السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول والغفران والعتق من النيران وصلاح الأقوال والأعمال والإخلاص في القول والعمل، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا إلهنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واغفر لنا ولوالدينا ولأئمة أمورنا وولاة أمورنا وأئمتنا وعلمائنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيقول الإمام الفقيه موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، رحمه الله ورحم شيخنا والحاضرين، في كتابه عمدة الفقه باب الربا.
المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من كتاب العبادات شرع في كتاب المعاملات، وجعله في أبواب، وقد مر معنا باب البيع، ومن البيوع التي يجب على كل مصنف في الفقه أن يبين أحكامه بيع الربا. ولذلك عقد المصنف رحمه الله رحمة واسعة بابا في بيان الربا. والربا في اللغة الزيادة، ولذلك كان فيما مضى في الجاهلية إذا تبايعوا فيما بينهم بالأجل وحل الأجل، جاء أحدهم إلى المدين فقال له: إما أن تقضي، يعني تقضي الدين الذي عليك، وإما أن تربي، يعني أن تزيد. فالربا بمعنى الزيادة، أي تزيد في الثمن، تزيد في الدين الذي عليك. ولذلك قال الله جل وعلا في بيان هذا المعنى: ليربو عند الناس، يعني ليزيد. فالزيادة هي معنى الربا في اللغة. وفي الشرع الربا هو الزيادة في مال مخصوص على وجه مخصوص، ويأتي أيضا في الشرع بمعنى التأجيل والتأخير. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني التأخير. ولذلك الربا كما سيمر معنا على نوعين: ربا الفضل يعني الزيادة، وربا النسيئة يعني ربا التأخير، ويعنى أيضا بتقسيم آخر، وهو الربا ربا البيوع وربا الديون. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في ثنايا بيان أحكام باب الربا. نعم.
عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.
ذكر المصنف ذكر أصلا من الأصول التي يعتمد عليها في تقرير باب الربا، وهو حديث عبادة رضي الله تعالى عنه ابن الصامت الذي أخرجه الإمام مسلم في بيان الأجناس الربوية التي يجري فيها الربا بين هذه الأجناس، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأجناس بقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، هذا الجنس الأول الذهب، والفضة بالفضة، هذا الجنس الثاني الفضة، والبر بالبر، هذا الجنس الثالث من الأجناس الربوية البر، والشعير بالشعير، هذا الجنس الرابع من الأجناس الربوية وهو الشعير، والتمر بالتمر، هذا الجنس الخامس وهو التمر، والملح بالملح، هذا الجنس السادس وهو الملح. ستة أجناس ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين عليه الصلاة والسلام أن بيع هذه الأشياء لا بد أن يكون على الوجه الشرعي بشرطين أساسيين، هما المماثلة وأن يكون التقابض في المجلس. إذن المثلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، أن تتماثل هذه الأجناس إذا بيعت فيما بينها، إذا بيع الجنس بمثله بيع البر بالبر أو الشعير بالشعير أو التمر بالتمر أو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الملح بالملح، فلا يجوز بيعها تفاضلا، يعني لا يجوز أن تبيع البر ببر زائد عنه، وإنما بمثله، إن كان كيلا فبمثله كيلا، وإن كان وزنا فبمثله وزنا. والشرط الثاني في بيع الأجناس بعضها ببعض التقابض في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدا مثلا بمثل، سواء بسواء، ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني أن يكون مثلا بمثل وسواء بسواء تقابضا في المجلس. وأما بيع الأجناس بعضها ببعض، اختلفت هذه الأجناس، بيع البر بالشعير أو التمر بالبر، فإذا اختلفت هذه الأصناف فلا يشترط إلا شرطا واحدا، وهو أن يكون يدا بيد، التقابض في المجلس، ولا يشترط المماثلة، ولا يشترط المماثلة، بل يجوز إذا اختلفت الأجناس التفاضل فيما بين هذه الأجناس، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. أول هذه الأجناس الذهب، والذهب هو مال نقدي بالخلقة والطبيعة، فالذهب يطلق عليه مال، فهو مال، والمال ثمن للأشياء، به تشترى السلع والأشياء، وهذا بأصل الخلقة، هو والفضة. فالذهب والفضة أموال، وهي في أصل خلقتها أثمان للأشياء، ويختزنها الناس بطبيعتها مالا، ويتقايضون ويشترون بها السلع والأشياء. ولذلك فإن علة الربا في الذهب والفضة الثمنية، يعني أنهما أي الذهب والفضة أثمان للأشياء، بهما تشترى السلع من عقارات وأطعمة وملابس وسيارات وغير ذلك. وكل ما شارك الذهب والفضة في العلة أخذ حكمهما، كل ما شارك الذهب والفضة في العلة أخذ حكمهما، وذلك كالأوراق النقدية، هذه نقود كالذهب والفضة، الذهب والفضة نقود، والأوراق النقدية هي بمعنى الذهب والفضة في الثمنية، يشترى بها الأشياء، هي ثمن، يقال كم هذه الدار في هذا الوقت، فيقال بمليون ريال، إذن أصبحت الأوراق النقدية أثمان الأشياء، فإذا اشتركت مع الذهب والفضة في العلة أخذت حكم الذهب والفضة في جريان الربا فيها. وهذا ما عليه عامة أهل العلم، أن الأوراق النقدية تلحق بالذهب والفضة للعلة الجامعة بين الأوراق النقدية وبين الذهب والفضة، وهذه العلة هي الثمنية للاشتراك في هذه العلة في كل من الذهب والفضة والأوراق النقدية، فأخذت الأوراق النقدية حكم الذهب والفضة في جريان الربا فيها. وعلى هذا فلا يجوز أن تشتري 500 ريال ب600 ريال. لماذا؟ لأن الأوراق النقدية من الريالات جنس، والجنس الواحد لا يجوز التفاضل ولا التأخير والنسأ، فلا بد من توافر شرطين، التماثل، والشرط الثاني التقابض في المجلس. فمثلا لو أن إنسانا قال أنا أعطيك 500 ورقة واحدة ب510 ريالات مفرقة على ريالات، قلنا هذا ربا، لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، فلا بد من التماثل والتساوي سواء بسواء. وكذلك لا بد من التقابض، فلو قال هذه 500 أبيعها لك الآن بخمسمائة مفرقة على ريالات أعطيك إياها غدا، قلنا لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن ذلك هو ربا النسيئة، التأخير التعجيل، فلا يجوز. الأمر الثاني أن الأوراق النقدية كل عملة هي جنس مستقل، فالريال السعودي جنس، والدولار الأمريكي جنس، الجنيه المصري جنس، الدينار الكويتي جنس، وهكذا. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيجوز أن تبيع 100 ريال سعودي ب200 أو ب400 جنيه مصري، هكذا، بشرط وهو أن يكون التقابض في المجلس. فلو أن إنسانا قال هذه 100 ريال أريد أن أشتري بها جنيهات مصرية ب500 جنيه مصري، هنا فيه تفاضل؟ نعم فيه تفاضل، 100 ب500 يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن الريال السعودي جنس مستقل والجنيه المصري جنس مستقل، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. فلو قال هذه 100 جنيه، هذه 100 ريال سعودي أشتري بها 500 جنيه مصري تسلمني إياها غدا، أنا أسلمك 100 ريال الآن وتأتي لي في المساء أو تأتيني غدا في الصباح ب500 جنيه مصري، قلنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه حصل التأخير، حصل النسأ وهو التأجيل، وهذا لا يجوز. فالصرف شرط جوازه التقابض في المجلس، بيع النقود المختلفة بعضها ببعض جائز بشرط التقابض في المجلس. الأصناف الأربعة التي غير الذهب والفضة، وهي البر والشعير والتمر والملح، الجامع فيها وعلة الربا فيها، العلة الجامعة محل خلاف عند أهل العلم. فذهب بعضهم إلى أن العلة أن يكون مكيلا أو موزونا مع الطعم، أن يكون مطعوما، فإذا اجتمع في جنس الطعم مع الوزن والكيل أصبح مالا ربويا إلحاقا له بهذه الأربعة التي تجتمع في علة الطعم مع الكيل أو الوزن. القول الثاني أن العلة الاقتيات، إذا كان هذا الجنس مما يقتاته الناس، يعني أن يكون قوتا لهم يستغنون به عن سائر الطعام والشراب، فإنه يجري فيه الربا، مثل البر والتمر والشعير والملح، يكون الاقتيات فيما يلحق بها كالأرز في وقتنا هذا، فإن الأرز مما يقتاته الناس وهو قوت لهم، فيجري فيه الربا كما يجري في الأصناف المنصوص عليها في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه. نعم.
ولا يجوز بيع مطعوم بمكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل.
نعم. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون. هذا هو مذهب الحنابلة، وهو الذي ذكرنا في اختلاف أهل العلم في علة الربا في الأصناف الأربعة. والمذهب الحنابلة وعليه أكثر أهل العلم أن العلة في هذه الأربعة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فقال ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون، يعني إذا اجتمع في جنس الطعم مع الكيل أو الوزن فلا يجوز بيعه بجنسه إلا مثلا بمثل، يعني لابد من التساوي والتماثل. فمثلا لا يجوز بيع الأرز لأنه مطعوم ولأنه مكيل، مكيل يعني بالصاع، أو موزون بالوزن. والعبرة في اعتبار أن هذا الشيء مكيل أو موزون هو ما كان عليه الحال في العهد النبوي من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة، الاعتبار في الموزون ما عليه أهل مكة، والاعتبار في المكيل ما عليه أهل المدينة. فلا يجوز عند المصنف وهو مذهب الحنابلة بيع المطعوم المكيل أو الموزون إلا بمثله، لأنه ملحق بهذه الأصناف الأربعة. والراجح في العلة أنها للاقتيات، فكل ما كان قوتا فإنه يجري فيه الربا سواء كان مكيلا أو موزونا أو غير ذلك، فإنه إذا كان مما يقتاته الناس فإنه يجري فيه الربا على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا،
ولا يجوز بيع مكيل من ذلك، يعني من الأصناف التي ذكرها عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بشيء من جنسه وزنا، يعني لا يجوز بيع المكيل بالموزون. لماذا؟ لاختلاف المقدار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان لا تبيع هذه الأشياء إلا مثلا بمثل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، إلى أن قال مثلا بمثل. وبيع المكيل بالموزون أو الموزون بالمكيل لا يتحقق فيه هذا الشرط، وهو شرط المماثلة. نعم.
ولا موزون كيلا،
كذلك لا يجوز بيع موزون كيلا. نعم.
وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد،
هذا فيما يتعلق إذا كان بيع الجنس بمثله، البر بالبر. لو أن إنسانا جاء ببر جيد واشترى به برا رديء، فقال أشتري الجيد، أشتري الرديء، أشتري الصاعين بصاع واحد، نقول هذا لا يجوز، لأنه لا ينظر في الرداءة ولا في الجودة، وإنما ينظر إلى المماثلة ما دام أنهما من جنس واحد. ولذلك جاء فيما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بلال بتمر طيب يسمى جنيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر كهذا؟ فقال لا يا رسول الله، إنا نبيع الجمع الصاعين والثلاثة بصاع جنيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. والجنيب المجنب الرديء المنتقى سمي جنيبا، فهو جيد جنب الرديء، ولذلك كانوا يشترون الجنيب بالصاعين، الصاع من الجنيب بالصاعين والثلاثة من التمر الرديء، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه لا يجوز بيع الجنس بمثله إلا سواء بسواء. وما الطريقة؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم، الطريقة الشرعية: بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. نعم.
ولم يجز النساء فيه.
وإن اختلفت الجنس، وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. إذا كان من جنسين كالتمر بالبر، يجوز أن تشتري صاع التمر بصاعين من البر، والعكس تشتري صاع البر بصاعين من التمر لأنها أجناس مختلفة، أو تشتري صاع التمر أو الأصواع من التمر بذهب أو فضة متفاضلة لا يشترط فيها التساوي. إذا كان يدا بيد لابد فقط من التقابض، أن يكون التقابض في المجلس، فإذا اختلفت الأجناس فإنه لا يشترط المماثلة، وإنما يشترط فقط التقابض في المجلس. ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض. فإذا كان بيع الجنس بجنس آخر لا يجوز التأخير، لو بعت التمر بالبر جاز أن تبيع الصاع، تبيع الصاعين والثلاثة بصاع، صاعين ثلاثة أو ثلاثة من البر بصاع من التمر، أو تشتري ذهب بفضة أو فضة بذهب، أو تشتري نقودا بذهب، أوراق نقدية بذهب أو أوراق نقدية بفضة، أو تشتري أوراق نقدية مختلفة كالريال بجنيه، كل هذا جائز متفاضلة، لكن بشرط واحد وهو ألا تتفرق إلا وقد تقابضتم، يعني في المجلس، التقابض في المجلس. ولم يجز النساء، النساء هنا بمعنى التأخير والتأجيل. نعم.
ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن.
بالمثمن.
إلا في الثمن بالمثمن.
ولا يجوز التفرق قبل القبض إلا الثمن بالمثمن. فيجوز أن تشتري مثلا جنيهات مصرية بريالات سعودية متفاضلة 100 ب500، لكن لابد من التقابض في المجلس. نعم.
وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكون من أصلين مختلفين.
إذا اجتمع في شيئين اسم خاص، كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس، فالجنس يشمل أنواعا، الجنس تحت الجنس النوع، فعندنا مثلا جنس التمر، وهناك أنواع مختلفة من التمر، هناك تمر العجوة، هناك تمر ما يسمى بالمجدول في المدينة، وأنواع تسمى بمسميات مختلفة، مختلفة في لونها، مختلفة في حجمها، مختلفة في أرضها التي تزرع فيها، مختلفة في نوع نخلها، هذه كلها جنس واحد وإن كانت أنواع مختلفة، فالمعتبر أنها من جنس واحد، فإذا كانت من جنس واحد فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا بالشرطين، بالمماثلة والتقابض، ولا يقال هذا تمر عجوة وهذا تمر مجدول، هي أنواع مختلفة، لا، هي وإن كانت أنواع مختلفة فهي من جنس واحد وهو جنس التمر. نعم.
فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان.
نعم.
ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه.
لا يجوز بيع الرطب منها بيابس متفاضلا. كيف؟ الرطب واليابس في الكيل، لو أتيت بصاعين وضعت في صاع تمر رطب وتمر يابس، فإن المماثلة غير متحققة، وإن كان هذا صاع وهذا صاع، لأنه إذا يابس الرطب قل كيله وقل وزنه، فعندئذ لا بد أن يكون بحال واحدة. نعم.
ولا خالصه
والعلم أو الجهل بالتفاضل كالعلم، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، قاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والعلم بالتفاضل لا يجوز في بيع الجنس بمثله. نعم.
ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه.
كل هذا لعدم تحقق التماثل بين الخالص مع المشوب والني مع المطبوخ. نعم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ هي بيع التمر بالتمر في رؤوس النخل، في رؤوس النخل. لماذا؟ للجهل بالمماثلة، والجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة، والعلم بالمفاضلة إذا تفاضل الجنسان لا يجوز البيع، فلما جهل التساوي حرم البيع. نعم.
وأرخص في بيع العرايا.
المزابنة يشتري الرطب وهو في النخل بالتمر الذي يكون مع الإنسان حتى يتحصل على لذة الرطب، فكيف يشتري عذقا من رطب على رأس النخل بتمر معه وهو يجهل الوزن؟ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم، رخص في بيع العرايا. والعرايا أن هو نفس الشيء، أن يبيع التمر على رأس النخل، أن يبيع الرطب الذي على رأس النخل بتمر حتى يتلذذ بهذا، لا يملك نخلا ويريد أن يأكل من هذا الرطب الذي أنتج في هذا العام وليس عنده إلا تمر، فالأصل عدم الجواز للجهل بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. بقي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، والعرايا حتى يستمتع الناس بهذا الرطب لكن بقيود. ما هي هذه القيود؟ أولها هي خمسة قيود أو خمسة شروط. أولها أن يكون أقل من خمسة أوسق، يعني دون خمسة أوسق، والمقصود في هذا أن يكون المقدار محددا، لأنه المقصود تفكه الفقراء أو الذين لا يجدون ولا يملكون النخل، فليس له أن يزيد على خمسة أوسق. والوسق 60 صاعا، والوسق 60 صاعا، وعلى هذا فالخمسة 300 صاع، فما دون 300 صاع يجوز أن يحصل فيه بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل. الثاني من الشروط أن يكون هذا المشتري محتاجا حقيقة إلى هذا الرطب، ولا يجد ما يشتري به هذا الرطب من غير التمر، لا يجد ما يشتري به الرطب غير هذا التمر. الثالث أن يكون التمر بقدر الرطب بعد جفافه، وهذا في التقدير والخرص، لابد أن تخرص. الرابع أن يكون الرطب على رؤوس النخل لم يجذ بعد، هذه كم؟ والخامس الاحتياج، وليس عنده هذان شرطان، لا يكون عنده ما يشتري وأن يكون محتاجا إلى هذا الرطب. نعم.
وأرخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
نعم.
باب بيع الأصول والثمار.
نعم.
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا.
ذكر المصنف رحمه الله بابا لبيان بيع الأصول والثمار وكيف يكون حال بيع المزارع إذا كان فيها ثمرة. الثمر لمن؟ إذا باع إنسان مزرعة أو بستانا وفيه ثمر، فالثمر لمن؟ الثمر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من باع نخلا بعد أن يعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. إذا كان الثمر قد لقح، التعبير التلقيح، وحصل التلقيح، فإن الثمر للبائع. لو أن إنسان باع بستانا وقد لقح النخل فيه، ثم لما حصلت الثمرة جاء البائع وقال: أنا أريد أن أخذ الثمرة. قال: أنت بعتني البستان بما فيه، فما الحكم؟ نقول: ننظر، إن كان البيع تم بعد التعبير بعد التلقيح فإن الثمرة لمن؟ للبائع ولا المشتري؟ للبائع. قال: إلا أن يشترطها المشتري. لو عند عقد البيع قال المشتري: أنا أشترط، لأنه يعلم أن النخل قد لقح، قال: ترى أنا أشترط أن الثمرة لي، ووافق البائع، فإنها للمشتري. وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا قياسا على النخل فهو للبائع. كل ثمرة بدأ صلاحها، سواء لقحت أو بدأ صلاحها وكان ذلك بعد البيع، فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري. نعم.
ومن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع.
كذلك الزرع، هذا في النخل والشجر. الزرع لو أن إنسانا عنده بستان أو مزرعة وزرع فيها مثلا حنطة أو بر أو شعير، فلمن هذا الزرع؟ ها هو للمشتري أم للبائع؟ هذا الزرع للبائع ما دام أنه قد زرع وظهر هذا الزرع فإن الذي يحصده البائع، هو للبائع إذا كان لا يحصد إلا مرة، يعني إذا حصد مرة انتهى، فهو للبائع ما لم يشترطه المشتري. نعم،
فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
إن كان مما يجز أكثر من مرة، مثل النعناع والبرسيم اللي يسمى القت الذي يكون طعاما للبهائم، فالأصل للمشتري، الأصل للمشتري، فإذا جزه مرة فليس له أن يجزه بعد ذلك، فإنما هو للمشتري. الجزة الظاهرة عند البيع هذه للبائع، ما بعد ذلك الأصول للمشتري. نعم.
قال رحمه الله: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم، نقف عند هذا ونأخذ بعض الأسئلة التي تيسر.
بارك الله في علمكم ونفع بكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: جئت إلى المملكة لعمل عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهل يجوز عمل عمرة لأخي المتوفى بينهما؟ أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذي اعتمر هذه العمرة متمتعا بها إلى الحج وأراد تكرار العمرة، فتكرار العمرة إذا كان في مكة ووصل إلى مكة وأراد أن يكرر العمرة أكثر من مرة، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أخذ أكثر من عمرة في سفر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، 3 مستقلات وعمرته التي كانت في حجه. فال3 عمرات التي اعتمرها لم تتكرر العمرة في السفرة الواحدة أكثر من مرة، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو أنه أتى إلى مكة واعتمر ثم رجع جاء إلى المدينة وأراد أن يأتي مكة مرة أخرى وأراد أن يعتمر، فهذا لا حرج عليه في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندي محل لبيع الذهب، فهل يجوز بيع الذهب بالتقسيط علما بأن الذهب دخل صياغة وأصبح بأشكال مختلفة؟
هذه المسألة، بيع الذهب المصنوع والمصاغ الذي دخلته الصياغة ودخلته الصناعة، هل يجوز بيعه متفاضلا أو بيعه مؤجلا وبالتقسيط؟ عامة أهل العلم المذاهب الأربعة وعليه عامة أهل العلم بأن الذهب يجري فيه الربا، سواء كان مصاغا أو مسبوكا سبائك أو مصاغا، كله واحد بأصل الخلقة، ما دام أنه بأصل خلقته ذهب فهو مال ربوي، وإذا كان كذلك فلا يجوز بيعه بالتأجيل، لا يجوز بيع الذهب بالدراهم أو بالفضة ولو كانت متفاضلة، المتفاضل يجوز لكن لابد من التقابض، فلا يجوز بيعه بالتأجيل. هذا قول عامة أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رأي مختلف، وهو يرى رحمه الله أن الذهب المصاغ خرج عن كونه ثمنا للأشياء فلم يعد نقدا، والأصل في علة جريان الربا في الذهب أنه ثمن للأشياء الثمنية، والذهب المصاغ أصبح سلعة تباع وتشترى وليست ثمنا للأشياء. ليس فيه أحد يأتي يقول: أنا أريد أن أشتري منك هذه الدار قلائد ذهب أو غوائش ذهب ونحو ذلك فإنها أصبحت سلعا. وهذا القول وإن كان من قال به وتابع شيخ الإسلام في هذا القول وهو ابن القيم وجماعة من أهل العلم إلا أنه مخالف لقول عامة أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بلدنا المصارف تعطي قروضا بمبلغ معين والتسديد يكون بنفس مبلغ القرض، لكن عند استلام القرض يستقطع منه مبلغا عن أجور إجراء المعاملة، فهل يجوز هذا؟
أعد.
يقول: في بلدنا المصارف تعطي قروضا بمبلغ معين والتسديد يكون بنفس المبلغ، لكن عند استلام القرض يستقطع منه مبلغا عن أجور إجراء المعاملة، فهل يجوز هذا؟
إذا كان قرضا يأخذ مالا ويرد بدله سواء بسواء فلا حرج، وإذا كان يستقطع البنك أجرة العملية والكلفة التي يتكلفها بسبب هذا القرض فلا حرج، وليس هذا من الربا، بل الله جل وعلا قال: ما على المحسنين من سبيل. فهذا المقرض وهو البنك يتكلف في سبيل القرض كلفة يقتطعها من المقترض لا على سبيل الفائدة، وإنما على سبيل تعويض الكلفة بسبب القرض، فلا حرج في هذا المال المقتطع لأجل الكلفة، ولا يدخل ذلك في الربا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لو كنت أبيع الريال بالجنيه هنا ويستلم أخي في البلد، فهل في ذلك شيء؟
لا يجوز في الصرف أن يكون التأخير والتأجيل في التقابض، فشرط الصرف وهو بيع النقد بالنقد مختلفين، كالريالات بالجنيه المصري، إلا إذا كان يدا بيد في التقابض في المجلس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تمويل السيارات عن طريق البنك أو تمويل العقارات، هل هو بيع ربا وجزاكم الله خيرا؟
بيع المصرف أو البنك لسلع معينة كالسيارات أو عقارات كالدور ونحو ذلك بثمن أعلى من ثمنها حاضرا مؤجلا ليس من الربا، ويجوز أن يبيع سيارة تباع بالكاش بالنقد ب60,000 يبيعها ب80,000 مؤجلة إلى سنة أو مقصدة على سنة أو سنتين أو ثلاث، وهذا لا حرج فيه. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. سائل يقول: زملائي بالعمل يطلبون أن أشتري لهم أجهزة جوال ويعطونني مقدم ثم أبيعها لهم بالتقسيط مع إضافة نسبة على الثمن الأصلي لمدة عام كامل على أقساط شهرية.
لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا لم يمتلكه بعد، فلا يجوز لك أن تأخذ منهم أموالا على سبيل البيع لا على سبيل الوكالة. لو كانوا يعطونك هذا المبلغ لتشتري لهم من محلات الأجهزة فهذه وكالة لا حرج فيها، لكن أنت تأخذ هذه السلع وهذه الأجهزة وتبيعها عليهم مع أنك أخذت الثمن مقدما قبل أن تمتلك هذه الأجهزة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. فربح ما لم يضمن، وربح ما لم يضمن يعني الذي لم يدخل في ملكك بعد وفي ضمانك، لا يجوز أن تتربح فيما لم تمتلكه بعد. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز يوم التروية اليوم الثامن الذهاب إلى عرفات بدلا من منى حسب إجراءات البعثة؟
نعم، لا حرج. السنة أن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم الثامن وفجر يوم التاسع في منى، هذه سنة. لو أن إنسانا ذهب إلى عرفة في اليوم الثامن حسب إجراءات البعثة أو نحو ذلك فهو حجه صحيح ولم يفوت عليه شيء من الواجبات ولا الأركان. نعم.
أحسن الله إليك. سائل يقول: هل يجوز أن أبدل السيارة القديمة بسيارة جديدة وأدفع الفرق؟
أعد.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أبدل السيارة القديمة بسيارة جديدة وأدفع الفرق؟
نعم، يجوز بيع السيارة بالسيارة، وأن يكون عدم التماثل، ما نقول سيارة بسيارة ولا يجوز الزيادة، لأن السيارات ليست أموالا ربوية، يبيع دار بدار ويدفع فرق، يبيع هذه الدار بدار أخرى ويدفع زيادة مثلا 100,000، يبيع سيارة بسيارة ويدفع فرق 10,000، يبيع ثوب بثوب، جهاز كمبيوتر بجهاز كمبيوتر ويدفع فرقا، كل هذه ليست أموالا ربوية، يجوز فيها التفاضل ويجوز فيها النسأ، التأخير والأجل. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: معي ريالات وهناك من يحتاج إلى شرائها بعملة أخرى، فهل يجوز أن أبيعها له بسعر مبالغ فيه؟
المسلم أخو المسلم، والتربح جائز ولكن من غير الإضرار، خاصة عند اضطرار أخيك وحاجته، فلا تستغل حاجة أخيك واضطرار أخيك، بل تربح منه بالربح المعقول الذي يعرف عادة أنه يتربح الناس بمثله وقريبا منه في الشراء وبيع هذه السلع، خاصة أنك تعرض ذلك عليه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان سعر البضاعة بالطريق بالدفع الفوري الذي أسماه كاش بكذا وبالشكل كذا إذا كانت بالشيك مؤجل، فهل هذا صحيح؟
أعد.
يقول السائل: إذا كان سعر البضاعة كاش بكذا وبالشكل كذا إذا وبالشيك بكذا مؤجل، يعني يدفع شيكا لا كاشا، فهل هذا صحيح؟
بيع السلع يجوز أن يكون بنقد حاضر ويجوز أن يكون بنقد مؤجل، ولكن لا بد من انتهاء العقد في المجلس، فلا يجوز أن يكون المشتري مترددا بين البيعتين، فأن تقول: أنا أبيعك هذا الكتاب الآن في هذا المجلس 10 ريالات أو بعد شهر 15 ريال، يجوز لك أن تعرض هذا ويجوز، فيقول اشتريت، لابد أن يشتري بأحد نوعي العقد، ولا يقول اشتريت بنوعي العقد ولي الخيار بعد ذلك، لابد بعد أن لا يكون التفرق إلا على صورة واحدة من الصورتين، وإلا كانت بيعتان في بيعة، وهذا ربا لا يجوز محرم. فإذا كان عرض البائع وقال: هذه السلعة أنا أبيعها نقدا 10 ريالات أو 1,000 ريال ومؤجلة 1,500 إلى الأجل الفلاني، إلى شهر إلى سنة إلى سنتين، ثم قال المشتري: نعم اشتريت نقدا وهذا النقد، أو اشتريت مؤجلا ويكون هذا في مجلس العقد، فهذا جائز، لكن ليس هذا العقد بجائز لو كان مترددا بين بيعتين، لا يجوز أن يكون العقد مترددا بين بيعتين، وإنما لابد أن يكون واضحا منتهيا بعقد واحد، ببيعة واحدة. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟
الإيجار المنتهي بالتمليك صدر به قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بمنعه إذا كان على صورة عقدين مختلفين في وقت واحد على سلعة واحدة. كيف هذا؟ لو قال: أنا أبيعك، أنا أؤجر عليك هذه السيارة بألف ريال كل شهر، على أنك إذا استوفيت 5 سنوات هذا التأجير فإني أبيعها عليك بعد 5 سنوات 10,000. فأصبح عندنا الآن عقدان: عقد التأجير وعقد البيع على سلعة واحدة في وقت واحد. هذا لا يجوز. وأصدر قرار، وأصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرارا وافق فيه هيئة كبار العلماء في هذه الصورة، وذكر صورا جائزة من ذلك، أن يقول: أنا أؤجر عليك هذه السيارة بـ1,000 ريال كل شهر لمدة 5 سنوات، وعند استيفائي هذه السنين الخمس بعدها أنا أبيعك هذه السيارة بما تقدر به أو بما يماثل مثلها، بقيمة مثلها في وقتها، أو بما نتفق عليه في ذلك الوقت. هذا وعد، يسمى وعد. فإذا كان وعدا الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك جائز، أما الإيجار المنتهي بالتمليك مباشرة فهذا غير جائز. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم الإسلام والمسلمين. هذا آخر السائلين، يقول: هل يجمع الحاج الصلوات يوم الثامن؟
النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى منى، صلى بها الظهر قصرا من غير جمع، والعصر قصرا من غير جمع، والمغرب صلاها 3، والعشاء قصرا من غير جمع. هذه السنة. لكن لو جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جائز، لأنه مسافر. لكن السنة أن يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية. نسأل الله الجميع التوفيق والإعانة والقبول، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.